أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الدليل الرابع على حرمة التجري، وهو التمسك بالآيات والروايات. أما الآيات فأولها قوله تعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. بتقريب أن نية السيئة قبيح يكون مشمولا لإخفاء ما في النفس، وتدل الآية الكريمة على المحاسبة عليها، وهذا يعتبر وعيد بالعقاب فيكشف عن حرمتها. ولكن يرد عليه أولا أن مفاد الآية الكريمة أنه لا فرق بالنسبة إليه تعالى بين السر والعلن، فإنه عالم بكل شيء بلا فرق بين أن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. وبشكل عام قد يعذب على ما أخفاه الإنسان في نفسه إذا كان شيئا يستحق عليه العقاب، لا أن هذه الآية تدل على العقاب على كل قبيح نفسي، لا، الله تعالى عالم بكل شيء سرا كان أو جهرا، ويحاسب به فيعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء إن كان المورد مما يستحق عليه العذاب. أما أن نية السيئة يستحق عليها العذاب أم لا، لا يمكن استفادة ذلك من الآية الكريمة. ثانيا، ذكرنا مرارا أن التجري لا يشتمل كثيرا ما على نية السيئة، وإنما يشتمل على نية ارتكاب الفعل الذي يعتقد أنه سيئة، إلا إذا قلتم بأن نية ارتكاب ما يعتقد أنه سيئة كنية السيئة قبيح مشمول للآية الكريمة، وهذا مما نقبله. لكن المستدل ركز على قبح نية السيئة فقط. ثالثا، الوعيد بالعقاب على نية السيئة ليس ظاهرا عرفا في بيان حرمتها. الوعيد بالعقاب على فعل ليس في طول الحكم الشرعي ظاهر في التحريم، كالوعيد بالعقاب على الخيانة في الأمانة. وأما الوعيد بالعقاب على فعل يكون في طول الحكم الشرعي كالتجري الذي هو في طول تنجز الحكم الشرعي، فهذا ليس ظاهرا عرفا في بيان حرمته، فإنه يكون نظير الوعيد بالعقاب على العصيان هذا لا يكشف أن العصيان بعنوانه حرام. رابعا، غاية الأمر أن الآية بإطلاقها تدل على حرمة نية السيئة، فلا بد من رفع اليد عن إطلاقها بما دل من روايات صحيحة على أن نية السيئة لا يعاقب عليها كما سيأتي. الآية الثانية قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. يقال الذي ينوي ارتكاب الحرام يحب أن تشيع المعصية، فيندرج تحت هذه الآية الكريمة، فيكون وعيد بالعقاب على نية السيئة ويكشف عن حرمتها. وفيه أولا المتفاهم عرفا من الوعيد بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة على حب شياع الفاحشة هو الحب العملي، يعني محاولة شياع الفاحشة لا مجرد العزم النفساني من دون سعي نحو شياع الفاحشة. ثانيا، إن هذه الآية الكريمة تختص بحب شياع الفاحشة في حق المؤمنين، يعني يشتهر بين الناس صدور الفاحشة من المؤمنين، فيقول لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. عذابهم في الدنيا ماذا؟ هو حد القذف أو التعزير، فكيف نلغي الخصوصية عن حب شياع الفاحشة في حق المؤمنين إلى حب المعصية أي ما كانت المعصية؟ ثالثا، العزم على السيئة لا يلازم حب وقوع السيئة، وكثير من العصاة ينوون ويريدون أن يرتكبوا المعاصي لكن خجلانين من الله سبحانه وتعالى، لا يحبون ذلك. النفس الأمارة بالسوء تأمرهم بذلك، حينما يرتكبون المعاصي يعترفون بأنهم مقصرون، يستحيون من الله سبحانه وتعالى، وإنما لغلبة الشهوة وغلبة الغضب يتورطون في المعاصي، وأين هذا من حب شياع المعصية؟ الآية الثالثة قوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فيقال بأن هذه الآية الكريمة تدل على أن من نوى الفساد الذي يشمل العصيان لا يدخل الجنة، وهذا يعني أن نية السيئة حرام، لأنه توعد عليه بالعذاب. أولا نقول بمناسبة الحكم والموضوع، الآية الكريمة تدل على أن من لا يريد العلو والفساد، أي لا يسعى نحو العلو والفساد، هو الذي يكون له الدار الآخرة. نقول هذا الشخص يريد العلو والفساد في الأرض أو لا يريد العلو والفساد في الأرض، يحتمل أن يكون بمعنى أنه بعمله يسعى نحو الفساد أو لا يسعى نحوه، ولا أقل من احتمال ذلك، فلا علاقة له بالعزم على العصيان. وثانيا هذه الآية الكريمة تختص بإرادة العلو في الأرض والفساد في الأرض، فكيف نلغي الخصوصية عنها إلى إرادة المعصية؟ إن فرعون علا في الأرض، إنه كان عاليا من المسرفين على ما ببالي. هذا أمر عظيم، فرعون هو الذي علا في الأرض. من يريد العلو في الأرض يكون مثل فرعون، لكن كثير من الناس ينوون ارتكاب معصية قد تكون صغيرة من الصغائر. نقول الله سبحانه وتعالى يقول لهم أنتم أيضا لا تدخلون الجنة، لا يستفاد من الآية ذلك. هذا بالنظر إلى الآيات. أما الروايات فقد استدل بجملة من الروايات على أن نية السيئة يعاقب عليها. الرواية الأولى رواية النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نية المؤمن خير من عمله، ونية الكافر شر من عمله، وكل عامل يعمل على نيته. فيقال بأن معنى كون نية الكافر شرا من عمله كون نيته للمعصية محرمة، كما أن عمله محرم. وفيه لعل الظاهر من قوله نية المؤمن خير من عمله ونية الكافر شر من عمله، كما ورد في بعض الروايات، أن نية المؤمن أوسع من عمله، ينوي ما لا يدركه، كما أن نية الكافر أوسع من عمله، ينوي ارتكاب سيئات لا يمكنه أن يرتكب جميعها. ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. فقد ورد في رواية عن أبي جعفر عليه السلام قال: نية المؤمن أفضل من عمله، وذلك لأنه ينوي من الخير ما لا يدركه، ونية الكافر شر من عمله، لأن الكافر ينوي الشر ويأمل من الشر ما لا يدركه. الرواية الثانية رواية أحمد بن يونس عن أبي هاشم الرواية ضعيفة لجهالة أبي هاشم بل أحمد بن يونس. قال أبو عبد الله عليه السلام: إنما خلد أهل النار في النار أو خلد أهل النار في النار لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو خلدوا فيها أو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبدا، وإنما خلد أهل الجنة بالجنة لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا الله أبدا، فبالنيات خلد هؤلاء وهؤلاء. فيقال ظاهر هذه الرواية العقاب على نية السيئة. أولا قلنا بأن الرواية ضعيفة، وثانيا لعل المراد منها نكتة تشديد العقاب على السيئات التي صدرت من الكافر، يعاقب الكافر على ما صدر منه من سيئة، لكن تشديد العقاب على تلك السيئات وخلوده في النار له مبرر، وهو أنه لو بقى في الدنيا أبدا كان من نيته أن يعصى الله أبدا، وهذه نكتة إقناعية لا بأس بها. الرواية الثالثة معتبرة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول: من أسر سريرة رداه الله رداها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فيقال هذا يعني أن من نوى الشر فيرديه الله رداء الشر، يعني يعاقب عليها، يعاقب على نية الشر. فالوعيد بالعقاب على نية الشر والسيئة يكشف عن حرمتها. أولا نقول: من أين عرفتم أن ترديته تعالى رداء الشر بمعنى عقابه على الشر؟ لعله بمعنى ترتب آثار وضعية على نية السيئة، كالحرمان عن بعض الفيوضات الإلهية. وثانيا غاية الأمر أنها مطلقة: من أسر سريرة لا يظهر منه أنه نوى السيئة، إسرار شيء قد يكون في قبال إعلانه أمام الناس في بيته يرتكب المعاصي، هذا أسر سريرة بعد. لم يعلنها في المجتمع، حينما يخرج من بيته الناس يباوعوه كأنه سلمان وأبو ذر، ولكنه في بيته يشبه معاوية وأبا سفيان. فيمكن إخراج نية السيئة عن إطلاق هذه الرواية بقرينة الروايات التي ستأتي من أن نية السيئة لا يعاقب عليها. الرواية الرابعة ما في نهج البلاغة: الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم، وعلى كل داخل في الباطل إثمان، إثم الرضا وإثم العمل به. يقال هذا يعني أن كل من ارتكب إثمان فقد ارتكب حرامين. الحرام الأول هو نفس السيئة، الحرام الثاني نية تلك السيئة، لأن من نوى سيئة يرضى بارتكابها. نقول أولا ليس كل ما في كتاب نهج البلاغة تام السند، لا بد من بحث سند كل ما في نهج البلاغة، أو يكون مضمونه قطعيا كخطبة الشقشقية أو خطبة المتقين. وثانيا من أين تقولون من يعزم على ارتكاب سيئة هو يرضى بها؟ الرضا بشيء هو الابتهاج إليه والاشتياق إليه، هذا الذي انكسر وفشل أمام نفسه الأمارة، لم يقدر على مخالفتها ولكنه خجل من الله سبحانه وتعالى. هذا الشاب الذي ينظر إلى النساء جميلات ولكنه يقول أنا خجلان، هذا يرتكب الذنب بلا إشكال لكنه يرضى ويحب ذلك. من أين تقول أن العزم على السيئة بمعنى الرضا بها؟ ولو كان ظاهر هذه الرواية أن من يعزم على سيئة يرضى بها فلا بد من أن نؤولها، فإنه لا يحتمل فقهيا أن من يرتكب الذنب هو يرتكب حرامين. وممكن أن نقول بأن الإثم ليس بمعنى الحرام، لعل السيد الزنجاني يقول على ما ببالي الإثم أعم من الحرام، التجري إثم يعني التجري له تبعة سيئة، ولأجل ذلك يقول الإعانة على الإثم حرام، ولأجل ذلك الإعانة على التجري حرام ولو لم يكن التجري محرما. لماذا أعنته على التجري؟ ما يخالف، أنت ترى أنه يشرب الماء ولكنه يعتقد أنه يشرب الخمر، أنت ذهبت إلى الثلاجة وجبت هذا البطل وأعطيت إياه حتى يشرب، هذا إعانة على الإثم وإن لم يكن إعانة على الحرام. لو تمت دلالة الآيات والروايات التي قرأناها على حرمة نية السيئة فنقول هناك طائفة ثانية من الروايات تعارض تلك الروايات السابقة أو تقيد إطلاق تلك الآيات على فرض تمامية دلالتها، وفي ليلة الأحد إن شاء الله نقرأ روايات الطائفة الثانية ونبحث عن كيفية الجمع بينها وبين الطائفة الأولى من الروايات. والحمد لله رب العالمين.